الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في مقام الإثبات، ووصلنا إلى الرأي الثالث، وهو ما تبناه المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، من أنه ليس لدينا إلا قاعدة الفراغ، وأما التجاوز فترجع للفراغ. فالقاعدة الأصلية التي جعلها الشارع وأصلها في الفقه هي الفراغ، وأما التجاوز فترجع إليها. وبهذا يتضح الفرق بين هذا الرأي والرأي الأول الذي تبناه السيد الروحاني الذي قال لا توجد إلا الفراغ، فإنه أنكر وجود التجاوز من رأس.
يعني كأنما إطلاق الفراغ للتجاوز مجازا.
أحسنتم، التجاوز تنزيلية على الفراغ كما سنبين الآن. وحاصل وخلاصة ما أفاده المحقق النائيني بأنه حينما نرجع إلى روايات قاعدة الفراغ كموثقة ابن بكير، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فواضحة في مفادها من عدم الاعتناء بالشك في صحة المركب بعد الفراغ من، فمن شك في صحة العمل بعد الفراغ من عمله لا يعتني به مطلقا في أي باب من الأبواب الفقهية، باب الصلاة، باب الحج، باب البيع إلى آخره. فتدل على أن الشك بعد العمل لا يعتنى به مطلقا، وبالمفهوم أن الشك في أثناء العمل يعتنى به، بل بعض الروايات صرحت بالاعتناء بالشك إذا كان في أثناء العمل، وليس مجرد مفهوم بل منطوق، من قبيل موثق بن أبي يعفور: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء. محل الشاهد هنا: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجوز، يعني إذا لم تجوز العمل فاعتني بشكك. فهي واضحة على أن الشك في أثناء العمل ومع عدم التجاوز والفراغ يعتنى به. إذن فالشك بعد الفراغ لا يعتنى به، وفي أثناء العمل يعتنى به. هذا المستفاد من أخبار قاعدة الفراغ، إلا أنه جاءت بعض الروايات الخاصة في باب الصلاة ودلت على أن من شك في أثناء الصلاة وقد تجاوز محل المشكوك لا يعتني بشكه، من قبيل معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر اللتين قرأناهما مرارا وكرارا في الدروس السابقة. وبهذا يقع التنافي بين موثقة ابن أبي يعفور التي دلت على أن الشك مع عدم التجاوز يعتنى به، وبين معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر الواردتين في باب الصلاة والدالتين على عدم الاعتناء بالمشكوك بعد تجاوز المحل. وعلاج التعارض كما يقول المحقق النائيني بالحكومة، بالحكومة. فمعتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر حاكمتان على روايات الفراغ والتي منها موثقة ابن أبي يعفور، حيث تنزلان الشك في الجزء بمثابة الشك في الكل وكامل المركب. فكما أن من شك في المركب بعد فراغه من يحكم بالصحة، كذلك من شك في الجزء من أجزاء الصلاة لا يعتني بشكه ويحكم بصحة العمل كما هو المستفاد من قوله إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فقوله شكك ليس بشيء يرفع موضوع قاعدة الفراغ، لأن موضوع قاعدة الفراغ الشك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجوز. فإذا جاءت معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر ألغت هذا الشك وارتفع موضوع قاعدة الفراغ، لكن في خصوص باب الصلاة. والمتحصل أنه عندنا قاعدة واحدة فقط تسمى الفراغ، وهذه القاعدة عامة لجميع الأبواب وتجري في خصوص الشك بعد الفراغ من العمل. أما إذا كان الشك في أثناء العمل يعتنى به إلا في باب الصلاة، حيث جاءت بعض الروايات وألغت الشك في باب الصلاة ونزلت الشك بالجزء في أثناء الصلاة منزلة الشك في الكل. ولكن يلاحظ على ما أفاد بعدة مناقشات، وهذه المناقشات يمكن أيضا الوقوف عليها في كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه كما في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 332 أو 232. المناقشة الأولى، وهي أربع مناقشات سنشير لها. المناقشة الأولى: لا وجه لتخصيص قاعدة الفراغ بالشك بعد الفراغ من العمل، يعني من كامل المركب، بل بحسب ما يستفاد من روايات قاعدة الفراغ تجري القاعدة حتى لو كان الشك في أثناء العمل، إذا كان الشك في الصحة، كما إذا ركع المكلف ثم شك في أثناء الصلاة هل هذا الركوع صحيح مقبول شرعا أم لا، فلم يشك في الوجود أن ركع أم لا، شك في صحة ركوعه، فهنا الشك في أثناء العمل قبل الفراغ من، وإن فرغ من الجزء لكن لم يفرغ من الكل، ومع ذلك تجري قاعدة الفراغ كما هو المستفاد من الأخبار، فإنها مطلقة تشمل الشك في الكل والشك في الجزء، يعني الشك في صحة الكل أم الشك في صحة الجزء، كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، كل ما شككت فيه مما قد مضى. وهذا الركوع الذي أشك في صحته أثناء الصلاة يصدق عليه أنه مما قد مضى، فتجري فيه قاعدة الفراغ، كما تجري فيما لو شككت في صلاتي بعدما فرغت منها. فما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه من أن قاعدة الفراغ خاصة بالشك بعد الفراغ من كامل العمل، ولا تجري عند الشك في أثناء العمل، ممنوع. المناقشة الثانية: إن الفرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ليس ما ذكره المحقق النائيني من أن الفراغ يكون الشك في صحة الكل، والتجاوز الشك في وجود الجزء، بل الفرق الجوهري بينهما هو أن الفراغ يكون الشك في الصحة بعد فرض الوجود، الشك في الصحة بعد فرض الوجود، سواء كان الشك في صحة الكل أم في صحة الجزء، لكن المهم بعد فرض الوجود. وأما التجاوز فالشك يكون في أصل وجود، في أصل الوجود، وليس الشك في صحة الموجود. شك في أصل الوجود سواء كان في وجود الجزء، بل حتى لو كان الشك في وجود مركب آخر، كما لو شك المكلف أنه أتى بالوضوء أم لم يأتي وقد دخل في الصلاة، فهنا شك في الكل وهو الوضوء. هذا هو الفرق بحسب ما يستفاد من النصوص. المناقشة الثالثة: إن موثقة ابن أبي يعفور التي اعتمد عليها المحقق النائيني لإثبات التفصيل بين الشك بعد العمل فيحكم بالصحة، والشك في أثناء العمل فيحكم بعدم الصحة، هذه الموثقة لا ربط لها بقاعدة الفراغ من رأس، بل موردها قاعدة التجاوز وليس قاعدة الفراغ. فلاحظ معي هذه الموثقة: إذا شككت في شيء من الوضوء، يعني جزء من أجزاء الوضوء، وقد دخلت في غيره، يعني في جزء ثاني، فما فرغ من كامل الوضوء، شك في جزء من الوضوء ودخل في جزء ثاني من أجزاء الوضوء، وهذا هو مورد قاعدة التجاوز. فكيف المحقق النائيني ربط هذه الرواية بقاعدة الفراغ، وعلى أساسها أصل إذا كان الشك بعد الفراغ لا يعتنى به، أثناء العمل يعتنى به، بل نقول الرواية أجنبية عن قاعدة الفراغ من رأس، وإنما هي من روايات قاعدة التجاوز، فتدل على أن من شك في جزء من أجزاء الوضوء وقد انتقل إلى جزء ثاني لا يعتني بشك، ويحكم عليه أنه أتى بالجزء هذا. لو شككت في غسل اليمنى وقد صرت في غسل اليسرى أحكم بأني قد غسلت يد اليمنى، هذا ما تدل عليه، ولا أقل من الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. وما المقصود بالإجمال؟ المقصود بالإجمال أن رواية ابن أبي يعفور أو موثقة ابن أبي يعفور تحتمل احتمالين: أنها واردة في التجاوز ويحتمل أنها واردة في البراء، وكل هذا يعتمد على الضمير دخلت في غيره. هذا الضمير غيره الهاء، الضمير يرجع إلى ماذا؟ على احتمال يستفاد من الرواية قاعدة التجاوز، على احتمال يستفاد من الرواية قاعدة الفهم فراغ. فإذا قلنا أن الضمير دخلت في غيره راجع إلى الوضوء، يعني عفوا إلى جزء من أجزاء الوضوء، إذا شككت في شيء راجع إلى شيء، إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره راجع إلى الشيء، فالرواية تكون مرتبطة بقاعدة
تجاوز.
وأما إذا الضمير غيره يرجع إلى الوضوء، إلى الوضوء، فتكون الرواية مرتبطة بقاعدة الفراغ. فهل الضمير دخلت في غيره يرجع إلى شيء، يعني شككت في شيء ودخلت في غير الشيء، في غير الشيء، فتكون الرواية مرتبطة
تجاوز،
أو أن دخلت في غيره يرجع إلى الوضوء، شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره، يعني في غير الوضوء، يعني انتقلت من الوضوء إلى عمل آخر وهو الصلاة مثلا، فتكون الرواية مرتبطة بالفراغ. فإذا لا أقل من الإجمال، ومع الإجمال يبطل الاستدلال، فلا ربط للرواية حينئذ بقاعدة الفراغ حتى يؤصل ويؤسس عليها المحقق النائين ما أراده. المناقشة الرابعة والأخيرة، إنما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه من الحكومة، إن معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل بن جابر حاكمتان على روايات الفراغ، ما ذكره من الحكومة غير تام، حتى لو قبلنا بأن معتبرة ابن أبي يعفور هذه واردة في قاعدة الفراغ، مع ذلك لا نسلم بالحكومة المزبورة، وإنما تقع المعارضة بين معتبرة ابن أبي يعفور الدالة على أن الشك أثناء العمل يعتنى به، وبين معتبرة زرارة وإسماعيل بن جابر اللتين تدلان على أن الشك في جزء من أجزاء الصلاة أثناء الصلاة لا يعتنى به، فيقع المعارضة، والمعارضة على نحو العموم والخصوص. رواية ابن أبي يعفور تدل على أن الشك أثناء العمل دائما يعتنى به، ورواية زرارة وإسماعيل بن جابر تدلان على أن الشك أثناء العمل في خصوص الصلاة لا يعتنى به، والقاعدة إذا تعارض عام وخاص يقدم الخاص على العام لأنه أخص أو أقوى ظهورا مثلا، فتكون النتيجة أن الشك في أثناء العمل يعتنى به إلا في باب الصلاة. فلا توجد حكومة، إنما يوجد تخصيص، لا أن التجاوز حاكم على الفراغ وترجع إلى قاعدة الفراغ، بل عندنا قاعدتان، قاعدة تسمى الفراغ وقاعدة أخرى وردت في خصوص باب الصلاة تسمى التجاوز. لا أن التجاوز كما قلت يا أستاذي يا محققنا النائيني، التجاوز ترجع للفراغ ببركة الحكومة، لا لا لا، نسلم، فلا توجد حكومة بل معارضة، فليست أدلة التجاوز ناظرة للفراغ وشارحة لها، بل معارضة، ومقتضى المعارضة تقديم الخاص على العام، فنقدم روايات التجاوز وتكون عندنا قاعدتان، قاعدة عامة في كل الأبواب تسمى، وخاصة في باب الصلاة تسمى تجاوز. ولنعم ما أفاده رفع الله مقامه. الرأي الرابع سيأتيك غدا إن شاء الله تعالى، وسنبين غدا رأيه المحقق الأصفهاني السيد السيستاني في قاعدة الفراغ والتجاوز بحوله تعالى. فارتقب، والحمد لله رب العالمين.